بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ فواز بن علي المدخلي حفظه الله تعالى في مسجد إسكان السهي بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
أما بعد،
الدرس 25.
قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان. معنى العنوان: باب ما جاء من الآيات والآثار والأحاديث أن بعض، وهذا يفيد على أن الأمة كلها لا تعبد الأوثان، إنما الذي يعبد الأوثان بعض هذه الأمة. قال: تعبد الأوثان، والأوثان كل ما عبد من دون الله عز وجل، كل ما عبد من دون الله عز وجل بالإطلاق العام. مناسبة إيراد هذا الباب بعد الباب الذي سبقه، وهو حماية جناب التوحيد، حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد. ما هو سبب إيراد هذا الباب بعد الباب الذي قبله؟ قال العلماء أن الباب الذي قبله كان يتكلم عن حماية جناب التوحيد، فقد يحتج محتج من عباد القبور أن هذه الأمة لا يقعون في الشرك في عبادة الأوثان، فجاء المؤلف بهذا الباب ليبين على أنه قد يقع الشرك في هذه الأمة. وأيضا قالوا على أن هذا من باب التفصيل بعد الإجمال، فكأن الدرس الماضي إجمال وهذا الدرس للتفصيل. وقالوا أيضا لئلا يتوهم متوهم أن الخطاب في الأبواب الماضية للصحابة فقط، فجاء المؤلف بهذا الباب ليبين على أن الخطاب للصحابة ولغيرهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم خاف على أمته الوقوع في عبادة غير الله عز وجل. ثم قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله، استدل بقوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ألم ترى الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم ولأمته، يعني أمته تبع له صلى الله عليه وسلم. إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، يعني فهما للتوراة والإنجيل، الكتاب المقصود به التوراة والإنجيل، أوتوا نصيب من العلم. وهؤلاء الذين أوتوا نصيبا من العلم يصدقون بإيش؟ بالجبت والطاغوت. بالجبت والطاغوت، والجبت ورد فيه أقوال كثيرة، لكن المعنى العام على أن الجبت والطاغوت هو كل ما عبد من دون الله عز وجل، كل معبود أو متبوع أو مطاع كما عرفه ابن القيم، يدخل فيه الجبت والطاغوت. ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. الشاهد من الآية أن المؤلف جاء بها ليبين على أن من اليهود والنصارى من كانوا على علم ومع ذلك وقعوا في الشرك، فكذلك هذه الأمة قد يكون البعض عنده علم، وقد يكون دكتور، وقد يكون يعني يشار إليه بالبنان، ومع ذلك قد يقع في الشرك. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الوقوع في هذا الباب. فالمؤلف من حسن ترتيبه وأسلوبه جاء بهذه الآية، جاء بإيراد هذه الآية، وهو أن الشرك قد يقع في هذه الأمة كما وقع في الأمم الماضية. أيضا من الفوائد من هذه الآية إثبات انحراف أهل الكتاب، إثبات انحراف أهل الكتاب، مع أن عندهم نصيب من العلم لكنهم انحرفوا. أيضا أن المداهنة، يستفاد من هذه الآية أن المداهنة في الدين وكتمان الحق من صفات اليهود، كما قال تعالى في الآية في آخر الآية قال ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، فهم كتموا الحق وحرفوا في الآيات. أيضا من الفوائد وجود الشرك في أهل الكتاب، وجود الشرك في أهل الكتاب. ومن الفوائد أيضا من هذه الآية أن المعاصي والمداهنة والحب لأهل الشرك والمعاصي سبب من أسباب حرمان العلم، سبب من أسباب حرمان العلم. يعني أي معصية يقع الإنسان فيها هذا يسبب له حرمان من العلم النافع. أيضا من الفوائد أن تزيين الباطل وتسويته بالحق أحيانا وتفضيله عليه أحيانا من صفات اليهود، كما قال تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إيش؟ إنما البيع مثل الربا، فساووا البيع مثل الربا، فهذا فيه تزيين للباطل، زينوا الباطل، يعني الربا زينوه مثل البيع، وهذا طبعا كلام غير صحيح، فهم أهل تحريف. يستفاد أيضا من هذه الآية التشنيع على المؤمنين والتنقيص من قدرهم، وهذا من صفات اليهود. ويدخل أيضا في هذا كل من شنع على أهل الحق فيدخلون في أنهم اتصفوا بصفات اليهود الذين يرمون أهل الحق وأهل السنة بالباطل ويتهمونهم بالتهم وأنهم كذا وكذا وهو ليس فيهم، فهذا قد شابه فيه اليهود، قد شابه فيه اليهود. أيضا يستفاد من هذه الآية لعن اليهود ومن شابههم، والمرء على دين خليله، فمن يشابه اليهود تحل عليه اللعنة كما حلت على اليهود. أيضا من الفوائد قد يكون الإنسان على قدر من العلم الشرعي ومع ذلك يقع في الشرك، ومع ذلك يقع في الشرك، والدليل على ذلك أن هؤلاء الذين أوتوا نصيبا من الكتاب وقعوا في الشرك، عندهم الكتاب التوراة والإنجيل ومع ذلك وقعوا في الشرك. فالإنسان لا يغره العلم الذي هو فيه، لا يغره ولا يغتر به، بل يسأل الله عز وجل السلامة والعافية ويدعو الله عز وجل. ألم ترى إلى الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ثم استدل المؤلف بقوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. هذه الآية بيّن فيها الله عز وجل أن الشرك موجود في أهل الكتاب، أن الشرك موجود في أهل الكتاب. قل هل أنبئكم بشر من ذلك، يعني بأشر من ذلك، قل هل أخبركم بأشر من ذلك مثوبة، يعني ثوابا عند الله عز وجل، يعني جازاه على أعماله. من لعنه الله، من هم الذين لعنهم الله؟ هم اليهود وعبد الطاغوت، الطاغوت كل معبود أو متبوع أو مطاع من دون الله عز وجل. بل وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، فهؤلاء عندهم علم ولكنهم انحرفوا، فالإنسان يخاف على نفسه من الانحراف ألا يقع مثل ما وقع فيه اليهود، وتحل عليه اللعنة والغضب والعقوبة من الله عز وجل. وهذه كلها، أو الغضب صفة من صفات الله عز وجل لا تليق إلا به سبحانه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ونثبتها كما أثبتها أهل السنة والجماعة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم استدل المؤلف بعد ذلك بحديث آخر أو بآية كذلك، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. هذه الآية يخبر تعالى فيها عن قصة أهل الكهف، قصة أهل الكهف. هؤلاء كانوا رجال صالحين ففروا بدينهم وأووا إلى غار كهف فناموا، فألقى الله عز وجل عليهم السنة، ناموا. كم ناموا؟ كم سنة؟ من يذكر؟ ثلاثمائة وتسع سنوات. وكانت الشمس تقلبهم، وكانوا يتقلبون وتأتيهم الشمس لئلا يتعفنوا، حتى بعد 309 قاموا واستيقظوا من نومتهم، إلا واختلف عليهم الوضع والناس غير الناس. بعد ذلك عرف الناس قصتهم، فلما توفوا جاء مجموعة قالوا لنتخذن عليهم مسجدا. وهذا فيه خلاف، هل هم مسلمون أم مشركون الذين قالوا هذا الكلام؟ المسلمون لا يقولون هذا الكلام إلا إذا كانوا مسلمين اسم، ولكنهم واقعين في الشرك، مثل بعض الحالات الآن في هذا العصر، اسم مسلم يقول أنه مسلم ومع ذلك واقع في الشرك. والغالب أو القول الراجح عند العلماء أنهم مشركون، فقالوا لنتخذن عليهم مسجدا، لنتخذن عليهم مسجدا نعبدهم من دون الله عز وجل. هذه الآية استفاد منها العلماء أو استخرجوا منها عدة فوائد. أولا، ما تضمنته هذه السورة، سورة الكهف، من القصة العجيبة، وما تضمنته أيضا من الآيات الدالة على قدرة الله عز وجل وحكمته. فالله عز وجل أماتهم 309 سنوات لحكم عظيمة وابتلاء للذين يأتون بعد ذلك. أيضا من الفوائد في هذه الآية أن من أسباب بناء المساجد على القبور هو الغلو في الصالحين، الغلو، والغلو خطير، تحدثنا عنه في أي شيء، الغلو خطير، قد يؤدي الغلو هذا إلى عبادة غير الله عز وجل. فهؤلاء من محبتهم لهؤلاء الصالحين طلبوا بناء مسجد على قبورهم، فالغلو قد يؤدي إلى الخروج عن الإسلام. أيضا أن الغلو في القبور وإن قل قد يؤدي إلى ما هو أكبر، يعني الإنسان لا يستهين بأي شيء من الشرك، لا يستهين. الشرك وإن كان صغير لكنه عظيم عند الله عز وجل، ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لعلي بن أبي طالب عن أبي الهياج الأسدي قال: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إيش فيه؟ قال: ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. طيب، هل عبد هذا القبر؟ ما زال لم يعبد، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم من باب سد الذريعة وحمايته لأمته وشفقته على أمته استبق هذا الأمر وأمر بإيش؟ بتسوية القبور. الأمر بسيط قد يرى لنا، القبر عادي لو زاد أو وضع الإنسان عليه شجرة أو ما إلى ذلك قد يكون الأمر في نظرنا بسيط، لكن لا ننظر نحن إلى أنفسنا، قد يأتي بعدنا أجيال يعبدون هذه القبور من دون الله عز وجل، ولنا في الأمم السابقة عظة وعبرة، لنا في الأمم السابقة عظة وعبرة. أيضا أن الدار الدنيا، أن الدار الدنيا غالبا للذين يبغون العلو في الأرض، غالبا لأهل الفساد، لأن هذه الدنيا محطة مؤقتة، فالغالب فيها أهل الفساد. فهذه حكمة من الله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالإنسان لا يعني يقول انتشر الفساد أو كذا وكذا، لا، هذا الغالب في الأرض على أن الفساد فيها كثير، كما قال تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. يعني يفهم منها على أن الدنيا هي لأهل من؟ الفساد والإفساد. أيضا يؤخذ من هذه الآية فائدة، وهي ذم الرأي واستحسان الرأي بدون دليل شرعي. هؤلاء لأن ما عندهم علم استحسنوا هذه الفكرة وقالوا نبني مسجد على هذا القبر، فأدى استحسانهم لهذا الأمر إلى الخروج من الإسلام. استحسانهم، قد يأتي واحد يقول يعني هذا الأمر ما في شيء في أمور العبادة، لا، العبادات توقيفية موقوفة على الكتاب والسنة، الرأي ليس له دخل في أمور الدنيا، ما في مشكلة، الرأي عادي، لكن في أمور الدين، في أمور العبادات، لا، لابد من الدليل من الكتاب أو السنة. فهؤلاء استحسنوا، مع أنه في أمور الدين استحسنوا بآرائهم فخرجوا من الإسلام. وكذلك الإنسان منا في هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا يستحسن رأيه في العبادات، إنما يمتثل الكتاب والسنة. أيضا يستفاد من هذه الآية أن بناء المساجد على القبور من سنن الأمم السابقة، من سنن الأمم السابقة، ومن تشبه بهم يقاس عليه. الذي يبني مسجد على قبر فقد تشبه بمن؟ بالأمم السابقة والماضية. واضح؟ نعم. ثم استدل المؤلف علينا وعليه رحمة الله بحديث أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ أخرجه يعني البخاري ومسلم. هذا الحديث عظيم، جاء به المؤلف تفسير لأي شيء؟ للآيات الثلاث الماضية. فالسنة مفسرة للقرآن الكريم. كيف هذا؟ قال في هذا الحديث: لتتبعن سنن من كان قبلكم، أو سنن من كان قبلكم. ما معنى السنة؟ السنة هي الطريقة، السنة هي الطريقة. فجاء به وقال: لتتبعن سنن من كان قبلكم. الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فيه بيان معجزة له عليه الصلاة والسلام، أنه أخبر بأنه سيقع من هذه الأمة تقليد للكفار، فهذا فيه بيان لمعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، لمعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أخبر بهذا الأمر. أيضا في هذا الحديث فائدة، وهي توضيح الأشياء المعنوية إلى أشياء حسية. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثالين في هذا الحديث. المثال الأول: حذو القذة بالقذة. ما هو القذة؟ ريشة السهم، يعني سواء، حذو القذة بالقذة، ما في فرق، شيء محسوس. وكانوا العرب يستعملون السهام، فضرب لهم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من واقعهم. أيضا: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، ضرب لهم من واقعهم من الصحراء النبي صلى الله عليه وسلم. ففيه يستفاد على أن الإنسان يضرب أمثلة للأشياء المعنوية ليقرب المفهوم أو المعنى للسامعين، وهذا يعني أسلوب نبوي، أسلوب نبوي. أيضا في هذا الحديث تحريم مشابهة الكفار عموما من فارس والروم كما جاء في هذا الحديث، ويشمل الكفار عموما. أيضا سؤال أهل العلم عما خفي، لأن الصحابي هنا سأله فقال: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ يعني نعم، اليهود والنصارى، يعني من غيرهم؟ هم اليهود والنصارى. فهذا الصحابي سأل واستفسر، فالإنسان يجب عليه أن يستفسر عن أمور دينه، يجب عليه أن يستفسر عن أمور دينه ولا يستحي. ثم استدل المؤلف أيضا بعد ذلك بحديث لمسلم عن ثوبان. ثوبان هذا مولى للنبي صلى الله عليه وسلم، خدم النبي صلى الله عليه وسلم فترة وتوفي في الشام، توفي في الشام. قال: إن الله زوى لي الأرض. كيف زواها؟ ما معنى زوى؟ يعني وضعها أمامي، بسطها أمامي، ما وضعها أمامه، يعني رآها النبي صلى الله عليه وسلم كلها الأرض. كيف زواها؟ يعني كيف رآها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما نستطيع أن نجيب عن هذا السؤال، لأن هذا أمر غيبي، هذا من الأمور الغيبية. الله عز وجل قادر على كل شيء، مثل الله عز وجل صعود النبي صلى الله عليه وسلم، معراجه إلى السماء في ليلة واحدة، طلع إلى سبع سماوات كلها ورجع في نفس الليلة. كيف؟ الله أعلم. وصف على البراق، البراق هذه دابة، لكن لا نعلم كيفيتها ولا نعلم. كذلك زوى له الأرض، فرآها النبي صلى الله عليه وسلم أمامه الأرض كلها من جهة المشرق والمغرب. أما من جهة الجنوب، الشمال والجنوب، فلم تزوى له، ولذلك كانت الفتوحات من الجهتين، الشرق أكثر والغرب، الشرق والغرب. فقال: إن الله زوى لي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي منها. هل تحقق هذا الأمر؟ نعم تحقق، وما زال يتحقق بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وليس شرط أن يرى الداعية إلى الله عز وجل الثمرة في حال حياته، فقد يرى الثمرة، فقد ترى الثمرة بعد وفاته. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت ثمرة يعني دعوته عليه الصلاة والسلام بعد وفاته أكثر، فقام الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كلهم بالفتوحات، بعدهم كذلك الخلفاء تتابعوا على الفتوحات، وإلى الآن ما زالت الفتوحات مستمرة، ما زالت الفتوحات مستمرة عبر الدعوة إلى الله عز وجل عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وهذا فيه معجزة، فيه بيان لمعجزة النبي صلى الله عليه وسلم. قد يبلغ الإنسان بهذه الدعوة مبلغ عالمي، وليس يشترط في ذلك أن يجاهد بنفسه أو بالسيف أو غير ذلك، فالأساليب تختلف من زمان إلى زمان، ولكنها كلها توصل إلى حقيقة الإسلام. وأعطيت الكنزين الأحمر المقصود به الذهب، والأبيض المقصود به الفضة، وإني سألت ربي. هل أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم الكنزين؟ نعم، في فارس والروم، حتى أحد الصحابة لبس التاج كسرى، ولا لا؟ نعم لبسه. فالشاهد من هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم تحققت هذه المعجزة. وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة، يعني لا يمكن أن تهلك هذه الأمة بقحط عام، لكن قد يكون القحط في مكان معين أو في جزء معين أو في زمن معين، أما أن يكون القحط عاما للمسلمين، هذا دعا الله عز وجل فاستجاب له هذا الدعاء. قد يكون في بلاد فيها جوع وفيها فقر، لكن بلاد أخرى فيها خير، وهذا موجود ونشاهده الآن. وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، أن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيسلط عليهم فيستبيح بيضتهم، وهذا متحقق، هذا متحقق، أن لا يسلط عليهم من سوى أنفسهم، فهذا موجود على أنهم يعني العدو لا يستبيح بيضة المسلمين عامة، وإنما قد يستبيح بعض البلدان الإسلامية، أما أن يستبيح المسلمين عامة لا. أيوة، قد يكون في مكان معين أو بلد معين. وأن ربي قال: يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. القضاء على قسمين: قضاء شرعي وقضاء كوني. القضاء الكوني يقع القضاء الكوني يقع لا محالة على المسلم والكافر، وأما القضاء الشرعي لا يقع إلا على المسلم، فإنه لا يرد. وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها. وهذا فيه بشارة لهذه الأمة على أن الكفار هؤلاء الآن لو اجتمعوا كلهم على أن يهلكوا أمة الإسلام ما يستطيعون، قد يتسلطون على بعض البلدان لكن كلها لا. فإذا كان هنا الإسلام ضعيف في مكان فقد يكون قوي في مكان آخر. أو قال من بين أقطاره حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. هذا حاصل، الله عز وجل ما يسلط الأعداء علينا كامل، لكن إذا أخلفنا الشرط. ما هو الشرط هذا؟ إذا قام المسلمون بعضهم بالحرب بعضهم مع بعض، بينهم فيما بينهم، بينهم أو فيما بينهم، فهذا قد يحصل بينهم، يسبي بعضهم بعضا. وهذا الآن حاصل من بعض الخوارج ومن بعض المدعين للإسلام، فيحصل بينهم هذا الأمر. ثم استدل المؤلف بعد ذلك بحديث رواه البرقاني في صحيحه وزاد نفس الحديث، لكنه زاد عليه: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. عندنا الدعاء على ثلاثة أصناف: إما أن يكون ملوك، إما أن يكون رؤساء، يعني رؤساء، أو يكون علماء، أو يكون عباد. قد يكون رؤساء، هؤلاء برئاستهم قد يدعون إلى الضلالة، قد يتسلطون على بعض المسلمين في بعض الدول أو في بعض الأماكن، فيدعون مثلا يكون الحكم علماني، يكون الحكم كافر، تمام، فيتسلطون على هذه الأمة. هذا من الأئمة المضلين. وقد يكون من العلماء، وهل في العلماء ضلال؟ نعم، في ضلال علماء لكنهم أهل ضلالة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعاة على أبواب جهنم. فالدعاء على قسمين: دعاء إلى الحق ودعاة إلى الباطل. يأتي بشكل داعي إلى الحق ويتكلم قال الله وقال الرسول، لكنه يحرف في الآيات ويكذب ويلبس ويأتي بالشبه فيضحك على العامة. فهؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا منهم، قال: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. أيضا من قسم الأئمة المضلين العباد، يضلون الناس بعبادتهم، فترى عليه الخشوع والسكون والخشية، وفي المحاضرات تجده يبكي ويتأثر، والناس مساكين على نياتهم، يقولون هذا شيخ يبكي مسكين، هذا داعية، وهو ينطوي على السم وعلى البلاء. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأصناف الثلاثة. أئمة مضلين جمعهم في كلمة مضلين. الآن تأتي تناقش بعض الناس: احذر من فلان الضال المبتدع. قال: يا أخي قال الله وقال الرسول. يتكلم ما سمعناه. طيب، قد يكون قال الله وقال الرسول في هذا المكان وكلامه صحيح، لكنه في مكان آخر يختلف، فما يجوز لك تأخذ به حتى ولو كان حق. فالحق الذي عنده موجود عند دعاة الحق أصلا، ما نحتاجه. وأذكر ضرب الشيخ أحمد بن يحيى النجمي مثال جميل جدا وما زلت أذكره، يعني قال: لو كان عندك نهران، النهر الأول صافي، نهر صافي، والنهر الثاني خمج وسخان، من أيهما تشرب؟ الصافي، معروف هذا. لكن تروح للخمج وتنظف وتصف الموية عشان تشرب، كم يضيع عليك من الوقت؟ وهل تضمن على أن الماء نظيف أو لا؟ لا يا أخي. هكذا دعاة السوء، هذا خمج اتركه حتى وإن كان فيه حق، لكن عندنا دعاة الحق صافي أصلا تأتي وتشربه مباشرة، فما ما يصلح تذهب إلى هؤلاء. وقد تحذر من فلان قال والله هذا يظهر في القنوات يبكي مسكين يبكي. الآن لابد تعرفون حاجة، على أن هؤلاء الدعاة يأتون يعني مقاطع أو بكلام فيقولون له إذا جئت إلى الآية الفلانية خلف الكواليس في الاستديوهات، إذا جئت إلى هذه الآية ابكي تمثيلية، وإذا جئت إلى هذه الجملة طلع صوتك، وإذا جئت لهذه العبارة خفض صوتك وأظهر التأثر، وإذا جئت لهذا الموطن احزن. هكذا يلعب بمشاعر الناس، والناس مساكين العوام يقولون ايش؟ هوام ما يدرون، والله فلان يبكي مسكين ويأتي يتبعه مباشرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما أخاف عليكم الأئمة المضلين، هذا أخطر الآن، والآن نجده مشاهد وموجود. وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، نعم وهذا حاصل من عهد عثمان بن عفان بعدما قتل عمر الخطاب انكسر الباب كما قال حذيفة بن اليمان، ثم جاء عهد عثمان وتسلط عليه الخوارج وقتلوه، هل رفع السيف من ذاك الوقت؟ إلى الآن ما زال القتل في المسلمين يستمر إلى أن تقوم الساعة، لم يرفع إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. الحي المقصود به جماعة فئام من الناس، وقد يكونوا مجتمعين في مكان ويلحقون بالمشركين. طيب هل يلحقون بهم لحوق حسي أم لحوق معنوي؟ قد يجتمع الأمران لحوق حسي ولحوق معنوي، وهذا الآن نشاهده. بعض المسلمين الآن يذهبون إلى بلاد الكفر، يهاجرون إلى بلاد الكفر، يتضايق من بلاد المسلمين وإن كان فيها ما فيها، فيهاجر ويرتضي بلاد الكفار. وقد تجده موجود في بلاد المسلمين لكن قلبه مع الكفار، معلق بالكفار. وقد يجتمع الأمران، يذهب إلى بلاد الكفر فيحبهم ويستوطن بلادهم، فيجتمع فيه الأمران، الهجرة الحسية والمعنوية. فقال هنا حتى يلحق جماعة، سواء كان حسي أو معنوي، وسواء كانوا مجتمعين أم متفرقين بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. وهذا هو الشاهد في الحديث، يعني أن هذه الأمة سيقع فيها عبادة غير الله عز وجل. لا يأتي واحد مثل سلمان العودة ويقول نتعلم التوحيد في 10 دقائق، في 10 دقائق، لا. الرسول صلى الله عليه وسلم مكث كم؟ 13 سنة يدعو للتوحيد، ولما انتقل إلى المدينة أيضا دعا إلى التوحيد، والقرآن كله توحيد، والسنة كلها توحيد، والصحابة والسلف والمجددين كلهم يدعون إلى التوحيد. فيأتي هذا الملبس على الناس ويقول التوحيد يكفي فيه 10 دقائق، يريد أن يدخل الناس أو يدخل الناس في الشرك. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أخاف عليكم، وهو يقول لا 10 دقائق تكفي، يعني هو يرى نفسه أفضل من الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول خائف علينا، فيقول حتى تعبد فئام من أمة الأوثان، يعني أن هذه الأمة سيقع فيها، وهذا الآن حاصل. مسلم تجده اسم في الجواز أو في البطاقة أو غير ذلك، لكنه يذهب للولي الفلاني والأضرحة والقبور ويستغيث بغير الله ويعبد غير الله، مشرك لكنه مسلم بالاسم. ثم وأنه سيكون في أمتي 30، يعني ماذا 30؟ يعني يدعون النبوة، هل هم 30 فقط؟ قال العلماء أن أقلهم 30، هذا الحد الأدنى، وقد يكون أكثر، وهذا الآن حاصل نشاهدهم إيش أكثر من ذلك. وقال بعض العلماء المقصود به من له شوكة، من له دعوة، مثل مسيلمة الكذاب، سجاح، المختار الثقفي بن أبي عبيد الثقفي، وغيرهم ممن ادعى النبوة، العنسي في اليمن، ادعى النبوة كان لهم شوكة، والآن بعضهم يدعون النبوة لكن يعني يظهر في قناة أو في جريدة أو كذا فيدعي النبوة ويسجن بعدها، أو قد يكون مريض نفسي هذا لا شوكة له. فيحتمل هذا ويحتمل هذا، أن العدد الأدنى 30 فما فوق، ويحتمل أن من لهم شوكة هؤلاء يدعون النبوة، كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم الأنبياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد عليهم من الآن، وهذا فيه مشروعية الرد على أهل البدع. لا نبي بعدي أكد، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة. منصورة بماذا؟ بأي شيء منصورة؟ بالكتاب والسنة، بإقامة الحدود، بإقامة شرع الله عز وجل. طائفة يعني جماعة متمسكين. من هم الجماعة هذه؟ كما قال الإمام أحمد بن حنبل هم أهل الحديث. إذا لم يكن هم أهل الحديث فلا أدري من هم. هل هم أهل الحديث رواية الذين يروون الحديث، أم هم المقصود به المتبعين السنة؟ المقصود بهم المتبعون للسنة، هم المقصودين بالحديث هذا، الطائفة الناجية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: مثل ما أنا عليه وأصحابي. وفي رواية: الجماعة. لا يضرهم من خذلهم، المثبطين الذين يخذلونهم والذين يثنون من عزائمهم والذين يطعنون فيهم. قد يكون معنا، قد يكونون معنا ويتكلمون بألسنتنا، فيأتي الواحد ويهون الأمر ويطعن فيك، فهذا لا يضر، لا يتأثر بكلام هؤلاء، إنما يمضي في دعوة الحق ولا يلتفت إليهم ولا من خالفهم، لأن المخالفين في هذا الزمن كثير، خاصة في هذا الزمن كثير. فالإنسان لا يستغرب أن من الناس مخالفين كثير. يعني هل إذا رأيت منكر وأنكرت عليهم مثلا، هل تتوقع أن الناس ترضى عنك وتقوم تسلم عليك في رأسك؟ لا. النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرسول صلى الله عليه وسلم رسول من رب العالمين، أوذي وطرد وضرب وشج وجهه وكسرت رباعيته ووضع عليه سل الجزور وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف نحن؟ من باب أولى. فالإنسان لا يعني لا يستكين ولا يضعف، إنما يشد من العزيمة ويتوكل على الله عز وجل ويصبر ويحتسب، وكلما كان الأذى أكثر بإذن الله يكون الأجر أكثر. ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. ثم قال المؤلف فيه مسائل. المسألة الأولى تفسير آية النساء، وهذا ذكرناه: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا، وتفسير آية المائدة التي بعدها، وتفسير آية الكهف. الرابعة وهي أهمها: ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت؟ هل هو اعتقاد قلب أو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ فأما الجواب على السؤال الأول فهذا يعتبر كافر، إذا اعتقد ما يعتقده أصحاب الطواغيت فهذا كافر لا خلاف فيه. وأما موافقة لهم مع بغضه لهم كما يقلد الآن الشباب ويفعلون الشباب، يقلدون الكفار في كثير من الأمور، فهذا على خطر عظيم، لأنه وسيلة إلى الشرك، وسيلة إلى الشرك. فالإنسان لا يستهين بأي صغيرة أو كبيرة، سواء كان في اللبس أو في الفعل أو العمل أو الأقوال أو الأفعال أو أي شيء، فهذا على باب وعلى خطر عظيم، لا يستهين بهذا الأمر. الخامسة قولهم: إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين. هذا كلام كفر وردة. يعني إيش يقولون؟ يقولون أن الكفار وهم كفار يعرفون دينهم، تمام، يعرفون دينهم أكثر من معرفة المسلمين لدينهم. هذا الكلام كفر. هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، فهذا يعتبر هذا الكلام كفر، لأنه قدم الكفر على الإيمان.
شيخ الآن يقول على أن الكفار من بغضهم ومن سكين الآداب الإسلامية رغم أنه كفار أفضل من المسلمين.
هذا على
عندهم نظام عندهم
أحسنت، هذا الذي يثني على الكفار يقول عندهم نظام وعندهم كذا وعندهم كذا
أحسن من المسلمين في الانضباط وفي الانضباط.
نعم، هذا إذا كان يقصد به في أمور الدنيا فهذا لا شك فيه، لأن الله عز وجل أصلا قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. أما إذا كان الثناء من أجل الدين فهذا كفر، لكن من أجل الدنيا هذا أيضا على خطر عظيم، لأنه يعجب بهم، فإذا أعجب بهم قد يؤدي بعد ذلك إلى محبتهم، وإذا أحبهم قد بعد ذلك يأتي أي ويتبنى كلامهم. الأمانة والصدق والعفاف وهذه كلها موجودة عندنا في الإسلام، ما يحتاج، موجودة. وأكبر ذنب الكفر، يعني ما نظر إلى الكفر الذي هو أعظم ذنب، ما نظر إلا هذه الأشياء البسيطة، هذه الحمد لله في الإسلام عندنا ما يحتاج تثني عليهم، ما جابوا شيء، بالعكس موجودة عندنا، المفروض نعتز بها ونعمل بها. أيضا السادسة وهي المقصود بالترجمة أن هذا لابد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد، يعني أنه يقع الشرك في هذه الأمة، تصريحه بوقوعها يعني عبادة الأوثان وهذا حاصل. الثامن العجب العجاب خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين، يشهد أن لا إله إلا الله ومع ذلك ادعى النبوة، وتصريحه بأنه من هذه الأمة، وأن الرسول حق وأن القرآن حق وأن فيه أن محمدا خاتم النبيين، ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح، يعني دليل على أن الناس فيهم غباء وفيهم جهل، يضحك عليهم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويدعي النبوة، كيف يشهد أن محمد رسول الله؟ كيف يدعي؟ وكيف يدعي النبوة أصلا؟ حتى لو شهد على أنه هو رسول كيف يدعي النبوة والنبي صلى الله عليه وسلم قد إيش قال لا نبي بعدي؟ ويأتي من المغفلين من الأغبياء من الجهال من المسلمين يصدق هذه الدعوة، هذا شيء عجيب. وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعه فئام كثيرة، البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية، فإذا ضعف في مكان فقد يكون أقوى في مكان آخر، بل لا تزال عليه طائفة حتى تقوم الساعة. الآية العظمى أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، ولذلك نجد العلماء أكثر تمسكا وأذية ومع ذلك يصبرون على من خالفهم ولا يلتفتون إلى من خالفهم، يمضون إلى الطريق التي أمرهم الله عز وجل بها. أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة، أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة. أيضا ما فيه من الآيات العظيمة منها إخباره بأن الله زوى له المشارق والمغارب وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال، وإخباره بأنه أعطي الكنزين، وهذه كلها من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه كلها حصلت. حصر الخوف على أمته، شوف من الأئمة المضلين، وهذا ذكرناه، الأئمة كم مضلين قلنا؟ ثلاثة، رؤساء حكام مضلين وعلماء مضلين وعباد مضلين، هذه احفظوها وطبقوا عليها في الواقع، مو أي واحد داعية نجري وراه، هذا مثل الدجال، مثل هؤلاء الذين يدعون النبوة يتبعه فئام من الناس، تجد الواحد شخصية مشهورة 10 مليون المتابعين له، 15 مليون المتابعين له، يتبعه فئام من الناس جهال مساكين. فالنبي صلى الله عليه وسلم حصل الخوف على أمته من الأئمة المضلين لأنهم يغوون الناس. الأخيرة التنبيه على معنى عبادة الأوثان، عبادة الأوثان لا تختص بالركوع والسجود، لا تختص بالركوع والسجود، بل تشمل اتباع المضلين الذين يحلون ما حرم الله فيحله الناس ويحرمون ما أحله الله فيحرمه الناس. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل هذا الدعاء وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا لا لا، هذا الطريقة غير صحيحة. أولا يأمر الناس قوموا ادعوا، هذه الطريقة غير صحيحة، أمر الناس بالدعاء، إنما يدعو وهم يؤمنون، ثم عليه بجوامع الدعاء التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، فعبارات النبي صلى الله عليه وسلم أفضل وأكمل وأجمل من دعاء من الدعاء هذا، لأنه ناقص. لكن يدعو لحكام المسلمين جميعا بالهداية والتوفيق والرشاد، وهذا لا يتجاوز. الجوال ما أكثر البلا فيه، اتركه.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.